بسم الله. شاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج صح في غلط، ويتجدد اللقاء مع النفع والفقه والخير، يتجدد اللقاء مع الفوائد الجمة، يتجدد اللقاء مع التشويق إلى الجنة، يتجدد اللقاء مع صح في غلط، نتجنب الغلط ونفعل الصح أو الصواب حتى ندخل الجنة ونفوز بها بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا في صحبة شيخنا الكريم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا بك يا أخي الحبيب، وسهلا ومرحبا بك في صحبة شيخنا الجليل. يعني إن شاء الله في الجنة ولا هنا؟
إن شاء الله في الدنيا والعوصاعة وفي الجنة إن شاء الله، في الفردوس الأعلى في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. يا رب، اللهم آمين. شيخنا الكريم، كنا نتكلم في آخر اللقاء عن مبطلات الصيام، وتطرق بنا الحديث إلى مسألة الجماع في نهاية رمضان، وتوقفنا عند حديث يعني رائع وموقف لصحابي جليل حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت، وهذه الكلمة هي التي توقفتني. قال له هلكت لأنه جامع زوجته في نهار رمضان، وتطرقنا إلى الفوائد الفقهية والشرعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها في التكفير عن هذا الأمر. فسؤال أبدأ به الكلام، يعني هذا السؤال لنفسي أولا ثم لكل مسلم: على أي ذنب قلت لنفسك هلكت؟ فنريد من حضرتك أن تطوف بنا حول هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال وجيه أشكرك عليه، سؤال يحتاجه كل واحد منا أنا الليل وأنا النهار، أن يسأل نفسه أو متى يقول لنفسه هلكت، خاصة وقد اعتكرتنا كثير من الذنوب والمعاصي والأثام في حياتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب لهون لعمر الله حتى تتابع الذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب. كثير من زلاتنا وأخطائنا وأثامنا التي نقترفها في هذه الحياة الدنيا لا نتوقف عندها إلا من رحم الله تبارك وتعالى، هذه حقيقة. وعلى العبد منا أن يتوقف مع نفسه قبل أن يقف يوما بين يدي الملك الواحد الأحد سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان أعماله أمامه وتسأل الكائنات ربها السلامة. في ذلك اليوم المهيب الرهيب يسأل كل عبد منا بين يدي ربه تبارك وتعالى: عبدي لما فعلت وكيف فعلت؟ يسأل عن الكبير والصغير، يسأل عن النقير والقطمير، لا تفوت فائتة ولا زلة ولا هفوة اقترفها العبد في حياته إلا وسيجدها يوم القيامة بين يديه وأمام عينيه في صحيفته، وما من حسنة فعلها أو نشرها بين الناس إلا وسيجدها مضاعفة بين يديه وأمام عينيه في صحيفته أيضا يوم القيامة. ولذلك على العبد أن يتجهز من الآن، وأن يسائل نفسه، وأن يراجع نفسه، وأن يوبخ نفسه، وأن يعني يحاسب نفسه كما قال الفاروق عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتأهبوا للعرض الأكبر، تأهبوا للعرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. أن يقف كل منا بين يدي الله عز وجل، وصدق من قال: ويوم ينصب الصراط على جهنم، فمنهم من يمر كما البرق، ومنهم من يسير ومن يميل، فيمضي الطفل نحو الأم يبكي، ودمع العين منهمر يسيل، تقول الأم: يا ولداه دعني، فإن الحمل من هول ثقيل، فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي، ودمع العين منهمر يسيل، يقول الأب: يا ولداه دعني، أبوك اليوم موقفه طويل.
يا رب.
الطفل الصغير يذهب إلى أمه يظن أنه يحتاج إلى حسنة تنجيه من الأهوال التي يطلع عليه، الأم لا تريد أن تعطيه ولو حسنة، والأب يصرفه عنه ويقول: لا أعطيك ولو حسنة واحدة، لأن الجميع يومها سيقول: نفسي نفسي. ولذلك علينا أن نبادر.
المسألة شيخنا مسألة إحساس، يعني إحساس بالذنب، مسألة إحساس للذنب والشعور، وهذا يعني من أعتقد أن الله عز وجل رحيم، هذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل رحيم، وإن شاء الله يعني مجرد هذا الإحساس والندم توبة.
الندم توبة لكنه لا يكفي، لأن شروط التوبة ليست الندم فحسب، الندم هي أولى خطوات التوبة.
يعني أول مرحلة هذا الأمر وخالف هذه المخالفة وغلبت في نفسه وغلبت شهوته وجمع زوجته في نهار رمضان، يعني
يتوب أولا، يتوب
بما توصيه أن إنسان أمامك وقال
أولا عليه أن يتوب
يتوب التي
نعم عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعني يستوفي شروط التوبة غير الندم والحسرة، وهي الإقلاع عن هذا تماما، يعني يعني حتى لو استشعر الندم أثناء الفعل عليه أن يقلع مباشرة تمام، ثم بعد ذلك يعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما شرع الله تبارك وتعالى وما أمر به في ذلك من كفارات وغيرها. هذا كل مطلوب من العبد أن يفعله إذا وقع إيه؟ إذا وقع في مثل هذا هذه المصيبة في نهار رمضان، وهي أن يجامع زوجته على هذا النحو.
المسألة الثانية التي ذكرتها فضيلتك في الحديث، مسألة جمع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي من أصحابه وإخوانه من الصحابة رضي الله عليهم، جمع الكفارة ومبادرتهم إلى أن يتصدقوا وأن يكونوا في عون أخيهم حتى يعني يدفعوه ويعينوه لدخول الجنة، ثم يأخذ لشدة فقره يأخذ هذه الكفارة ويأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
شوف أقول لحضرك على شيء، الصحابة حينما نسمع أو نقرأ عنهم ذلك هذا ليس مستغربا، ليس جديدا عليهم، الصحابة كانوا
غريبة على المجتمع ده
أبدا، كانوا يتسابقون فيما بينهم لفائدة بعضهم بعضا، لمنفعة بعضهم بعضا، شايفين أخاهم مثل هذا الرجل يحتاج إلى كفارة فلن يتقاعصوا ولو لحظة واحدة عن نجدة أخيه ويجمع له الكفارة، شايفينه محتاج فقير يحتاج صدقة يجمع له الصدقة،
كانوا بيساعدوا بعض.
أبو قتادة رضي الله عنه لما يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في مشهد ما يتنحى عن الصلاة على ميت لأن عليه دينارين على دين، يروح بسرعة الصحابي يقول أنا 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 أقضي عنه يا رسول الله،
الله
عشان النبي يصلي على من؟ على أخيه. الكلام ده يعني الآن لو حصل الآن في عالم الناس بيكون مستغرب، يقول لك أنت مالك، هو اللي ماتوا عليه دين وانت هتروح تسدد عنه؟ خلاص يقول لك هو مرتهن بدينه بين يدي ربه، خليني يعني احل اخي من مما هو فيه حتى ينجو مما هو فيه. يقول لك يا اخي انت ابنه ولا اخوه ولا ابوه؟ يا عم انت احنا واحد عليه كفاره من الكفارات، هذه الكفاره ليست بالامر الهين، يعني بعض الناس يستهين بها، ليست بالامر الهين بل هي معلقه في ذمه صاحبها، فلما يأتي واحد من المسلمين يساعده في سداد الكفارة، واحد عليه دين يروح أخ له في الله يحاول أنه يساعده في سداد هذا الدين، يسمى الآن مغفل؟ يقول له والله أنت مغفل، ده الناس بتضحك عليك، أنت ساذج. يا إخوانا هذا يفعل فعلته هذه العظيمة هذه ابتغاء وجه ربي تبارك وتعالى، هو لا يريد منكم جزاء ولا شكورا.
نعم
خلاص، فهذه النقاط يا أخي الحبيب محتاجين نحن لها كثيرا جدا في حياتنا، والصحابة بيعلمونا هنا درس كيف يكفروا عن أخيهم وكيف يفرحوا بنجاة أخيهم وكيف إن هم نفسهم يتقبلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرد أن ترد الكفارة التي جمعت لأخيهم الفقير حتى يستعين بها على حاجاته سبحان الله القدير.
دي نفوس راقية وناس عندها أداب عالية، هذا في حق من جامع زوجته متعمدا في نهار رمضان. حضرتك ذكرت ما أن هذا متعمد، هل هناك من يجامع ناسيا؟
نعم هناك طبعا من يقع في الجماع ناسيا وإن كان نادرا. ليه أنا أقول نادرا؟ لأن دائما حتى اللي يجي يقول لي والله أنا كنت ناسي، طب أنت كنت ناسي هي كمان كانت ناسية؟
يعني إلى أهل النسري
إلى أهل النسري صح. وبعدين في هذا الأمر بالذات تعرف الأكل والشرب سهل الواحد ممكن ينسى، لأن طبيعة الإنسان إنه في حياته بيأكل ويشرب يعني معتاد يعني وممكن في أي وقت يعني، لكن هذه القضية بالذات اللي هي المعاشرة والجماع جماع الرجل لزوجته هذه بتحتاج أحيانا لمقدمات وتحتاج لأوقات وأزمان ومكان مهيأ وأشياء كثيرة جدا يعني.
ولكن إذا نسي
إذا نسي ونسيت هما الاثنين
ناسيين،
خلي بال حضرتك كل اللي اتكلمنا عنه في الحكم على من جمع زوجته متعمدا يسر على الاثنين، وهنجيلها بعد شوي، يسر على الاثنين يعني الإثم يلحق الاثنين وليس الرجل فقط بل المرأة أيضا، خلاص. لكن هو الخلاف بين العلماء زي ما هنشوف بعد شوية في الكفارة يعني.
هو أعتقد أنه ممكن يكون لها وجهة أخرى، أنه مثلا فعل هذا الأمر ووقع فيه غير متعمدين شكا في طلوع الفجر.
لا، شكا في طلوع الفجر هذه نقطة
بتدخل في ضمن من أكل مثلا، أنت تلحق في
هذه مسألة أخرى يعني.
طيب.
هو لو حصل الجماع أثناء الليل ما فيش مشكلة، حتى ولو قبل الفجر، حتى
هو مثلا
حتى لو عزل عنها قبل الفجر ولو بلحظات.
نعم.
ما فيش مشكلة.
تمام.
خلاص.
تمام.
طب واحد مثلا، ودي بتحصل مع ناس كتير، الوقت يعني لم يضبطه.
نعم.
واختلط عليه الأمر أو كذا، وبعدين وهو بيباشر سمع الله أكبر.
نعم.
فيعمل إيه ساعتها؟ يعزل فورا.
نعم.
بمجرد أن يسمع الله أكبر، زي بالضبط اللي كان بيأكل وسمع الله أكبر، إحنا قلنا يعمل إيه؟
نعم.
يلفظ ما في فمه. كذلك هذا يعزل عن زوجته في لحظتها.
نعم.
ما أقولش طب خلينا كمل ولو دقيقة، لا. نعم. كده فسد صومه.
نعم.
فسد صومه وصومها هي كمان.
نعم.
وعلى المرأة أن تذكر زوجها بهذا.
صحيح.
تقول له خلاص الفجر على الأبواب، وتخليه يعني حتى تعينه على تقوى الله، تعينه على تقوى الله فبركاته،
ويحجم ويقنن مسألة الشهوة.
نعم. فالأمر يختلف. أنا حضرتك سألت في اللي هو يعني التبس عليه أو اختلط عليه طلوع الفجر، فإن اختلط عليه وعليها فعلا مع التحري والتدقيق، لكن لم يفهم ولم يعرف أن الفجر قد دخل، فهؤلاء يدخلان ضمن من إيه؟ ضمن من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما إيه؟ وما استكره عليه. خلاص. فلا شيء عليهما.
هذا غير الناس يعني.
ده غير الناس.
تمام.
تمام. طيب افرض واحد، انت بتحكي على الناس، المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره أن عليه القضاء والكفارة.
نعم.
خلاص. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ويستفسر من الرجل الذي قال هلكته، لم يقل له أنت جمعت ناسيا أم ذاكرا، عالما أم جاهلا.
نعم.
مكرها أم مختارا، لم يسأله هذه الأسئلة.
نعم.
فاعتبروها دليل على أن الرجل هنا عليه الإيه؟
عليه القضاء،
القضاء
كالمتعمد
والكفارة.
نعم.
خلاص. في رواية أخرى عن الإمام أحمد قال لا قضاء عليه ولا كفارة.
نعم.
ليه؟ قال لأن الكفارة ماحية للذنب وليس. نعم. من النسيان والإكراه والجهل إثم يمحى. يعني رجع للقاعدة اللي احنا أصلناها في الأول خالص عن الأكل والشرب. وأنا يمكن قلت ساعتها نحتاجها، وده احنا الآن نحتاجها مرة ثانية.
تمام.
يعني أرادوا أن يقولوا هنا لا فرق بين من أكل وشرب نسيا، لا فرق بينه وبين من جامع أيضا إيه؟
نسيا.
الحكم واحد، طالما نسيانا لا يلحقه شيء، لا من إثم ولا من قضاء ولا من كفارة، بل عليه أن يتم اليوم صيام وصيامه إيه؟ وصيامه صحيح طالما تذكر ساعتها. ابن عبد البر يقول الصحيح أن الجماع كالأكل والشرب في الإكراه والجهل والنسيان.
نعم.
خلاص. وهذا ما أدين الله عز وجل به صراحة في القضية، لو ثبت النسيان بالفعل على الطرفين، إنما لو المسألة مسألة استهانة إهمال،
هذا أمر
هي فكرة وعمل نفسها مش فكرة، هو ساعتها المسكين سيأخذ حكم الناس ولا شيء عليه، لكن هي ستحاسب.
إذن شيخنا هذا خلاصة القول في هذه المسألة،
والعكس أيضا، والعكس أيضا في المسألة في قضية الإيه؟ النسيان هنا.
طيب.
في قضية النسيان.
هل من شيء آخر في قضية الجماعة في نهاية رمضان
متذكرة؟ الكفار. هل الكفارة فيه. هنا القضاء واجب على الاثنين، خلاص عرفنا عليه قضاء. هل. اليوم وهي على قضاء اليوم بعد شهر ايه؟
هل الكفارة فيها خلاف؟
الكفارة بقى اللي هي عتق رقبة او شهرين متتابعين، صيام شهر متتابعين او اطعام 60 مسكينة. هل تلحق الكفارة الرجل ام المرأة؟ هذه نحتاج الى
يعني طبعا. نكمل هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى في بداية الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، تكون اول المسائل التي نطرحها في برنامج صح في غلط. ونشكرك يا شيخنا الكريم على حرصك على نفع الاسلام.
شكرا الله لكم اخي،
بارك الله فيك وفي عمرك، واشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم كما استفدت أنا في هذا اللقاء المبارك. جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.